أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في بيان القواعد العامة للقياس الاقتراني وتبين أنها خمسة قواعد. القاعدة الأولى هي تكرر الحد الأوسط، والثانية هي إيجاب إحدى المقدمتين فلا إنتاج من سالبتين، والثالثة كلية إحدى المقدمتين فلا إنتاج من جزئيتين، والرابعة أن النتيجة تتبع خمس المقدمتين، والخامسة لا إنتاج من سالبة صغرى أو جزئية كبرى، يعني لا إنتاج من سالبة كلية وموجبة جزئية كما بيناه. ثم ندخل في بيان أنواع القياس الاقتراني، وهو ما يعبر عنه بالأشكال الأربعة. القياس الاقتراني اللي هو عبارة عن مثلا مقدمتين بينهما يعني فيهما حد مشترك، تنتج النتيجة بإسقاط ذلك الحد المشترك والتقاء الأكبر مع الأصغر، هذا عموم القياس الاقتراني. هذا الأنواع من جاي هالأنواع؟ من وضعية الحد الأوسط في المقدمتين. فمرة يكون الحد الأوسط في الصغرى محمول وفي الكبرى موضوع، هاي الوضعية للحد الأوسط أن يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى نسميها الشكل الأول، لاحظ. ومرة أخرى أن يكون موضوعا في المقدمتين، ايش يكون؟ انقدم في الشكل الثاني انه لاحظوا يعني ان يكون محمولا ايضا في الكبرى، هيك يعني نقول الشكل الاول ان يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، الشكل الثاني ان يكون ايضا في الكبرى محمولا فيصير محمول في المقدمتين، هذا الشكل الثاني. الشكل الثالث أن يكون موضوعا في المقدمتين، المحمول شيء آخر، هذا الوسط هو موضوع في المقدمتين. يعني كل إنسان ناطق وكل إنسان، شوف كل إنسان كل إنسان، هذا إنسان إنسان هو الوسط، لكنه تكرر بأن يكون موضوعا في المقدمتين، المحمول شيء آخر. كل إنسان ناطق وكل إنسان حيوان، ينتج مثلا الناطق وحيوان، واضح. والشكل الرابع أن يكون عكس الشكل الأول. الشكل الأول كان الشكل الأول كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، بالرابع ايش راح يصير؟ موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، لاحظ. هذه شروط، لكن طبعا هذه شروط لها الأشكال لها شروط، واضح. كل شكل إلى شروط، إضافة إلى الشروط العامة التي تقدمت في كل قياس اقتراني ذاك. الشروط العامة اللي هي الخمسة ذكرناها، تكرر حد الأوسط ولا إنتاج من سالبتين ولا إنتاج من جزئيتين إلى آخره، هاي ماشية في كل قياس اقتراني. في الشكل الأول نشترط شروط خاصة، في الشكل الثاني شروط خاصة، هكذا. فهذه المفروض تحفظ هذه الشروط لأنها تتعلق بكل شكل بحده. إذن الشكل الأول حقيقة هو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. إذن الأصغر في الصغرى إيش راح يكون؟ الأصغر في الصغرى موضوع، لأن المحمول الصغرى هو الأوسط. والأكبر في الكبرى إيش راح يصير؟ محمول، لأن الموضوع هو الأوسط، واضح؟ لاحظوا يا عيال، هذا الشكل الأول إنتاجه يحتاج إلى مهونة، يعني بعبارة أخرى أريد أقول بأن الأكبر في النتيجة يحافظ على كونه محمولا، والأصغر في النتيجة يحافظ على كونه موضوعا، فما نتكلف إلا مجرد إسقاط الحد الأوسط وجعل الأكبر يلتقي مع الأصغر، فموضوعية الأصغر تبقى في النتيجة كما هي، ومحمولية الأكبر تبقى في النتيجة كما هي. ولهذا كان الشكل الأول بديهي الإنتاج، يعني ضروري محتاج الى تفكير واستنباط وبرهان. لاحظوا يا عيال الاصغر موضوع في الصغرى موضوع في النتيجه، الاكبر محمول في الكبرى محمول في النتيجه. واضح هذا؟ فلذا يقولون بانه جار على مقتضى الطابع وبين الانتاج بنفسه، واضح ما يحتاج الى دليل وحجه بخلاف الاشكال الباقيه. ليش؟ لان يصير بها تغيير. شوف بالنسبه الى الشكل الثاني ما كان الاوسط فيه محمولا في الطرفين، واضح هذا؟ صحيح هو الاكبر يحافظ على محموليته في النتيجه، لكن الاصغر راح نقلبه من موضوع من بابني الاصغر عندنا. لاحظوا وياي بالنسبه للشكل الثاني شو يكون الاوسط؟ مو محمولا في المقدمتين؟ نعم، في الصغرى الاصغر في الصغرى يحافظ على موضوعيته، واضح هذا؟ عندنا كلاهما موضوع، الاصغر والاكبر في الشكل الثاني شنو؟ موضوع، لان المحمول هو الحد الاوسط، فلا اشكال ما في خلاف في الاصغر فيحافظ على موضوعيته. لكن الكلام في الاكبر، الاكبر راح نجعله من موضوع في الكبرى الى محمول في النتيجه، هذا تصرف. وكذا الشكل الثالث حيث يكون الاوسط موضوعا في المقدمتين، راح الاكبر سيحافظ على محموليته في النتيجه، ولكن الاصغر الذي يكون محمولا في الصغرى لازم نجعله موضوع في النتيجه، هذا تصرف. وفي الشكل الرابع راح يصير العلاج لكل منهما، الأصغر الذي يكون محمولا في الصغرى لابد أن نتصرف ونجعله موضوع في النتيجة، والأكبر الذي سيكون موضوعا في الكبرى سنتصرف ونجعله محمولا في النتيجة، فيصير التصرف على الأصغر والأكبر. واضح هذا؟ فلذا راح يصير أصعب الأشكال هو الشكل الرابع، واضح؟ يتصرف به على كل من الحدين الأصغر والأكبر. الشكل الأول يشترط له شرطين، طبعا ما ننسى دائما أنه مع تلك الشروط العامة، واضح في كل قياس اقتراني الشروط الخمسة، لكن بخصوص الشكل الأول نشترط أمرين حتى يكون منتجا، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. واضح؟ إيجاب الصغرى وشنو؟ وكلية كبرى. لاحظوا يعني لعلك تسأل لماذا نشترط هذين الشرطين بالخصوص، يعني ماذا تشترط إيجاب الصغرى وما الضير في كونها سالبة، ولماذا تشترط كلية الكبرى وما الضير في كونها جزئية؟ الجواب على السؤال الأول هو أننا إنما نشترط إيجاب الصغرى، فلأنها لو كانت الصغرى سالبة فلا يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى بعد طرح الأوسط سيلاقي الأصغر أم لا يلاقيه. إحنا عندنا في الكبرى حكم واقع علماً، حكم واقع على الأوسط باعتبار أن الأوسط موضوع في الكبرى والأكبر محمول، فالأكبر محمول على الأوسط في الكبرى، فهذا الحكم اللي هو بالنسبة من الأكبر إلى الأصغر، هذا الحكم الثابت للأوسط هل سيثبت للأصغر بعد طرح الأوسط أم لا يثبت له؟ واضح هذا؟ أم لا يثبت له؟ لاحظوا يعني ستقول لي أنت ليش ده تفرض؟ لماذا تفرض بأن الكبرى موجبة حتى تدعي أن فيها حكما على الأوسط؟ فتسأل حينئذ هذا الحكم على الأوسط هل سيثبت للأصغر أو لا يثبت للأصغر؟ تفهمت يا؟ فنفترض أن الكبرى سالبة ليس فيها حكم، نقول إذا افترضت أن الكبرى سالبة فليس لك أن تفترض حينئذ أن الصغرى سالبة أيضا، وإلا كان قياس من سالبتين وهو بحسب القواعد العامة لا ينتج. تفتت؟ إذن حتى تفترض أن الصغرى سالبة لابد أن تفترض معها أن الكبرى شنو؟ موجبة. حتى تسأل ليش أنت تفرض أن الصغرى سالبة، فأجيب بأنه إذا كانت الصغرى سالبة فلا بد أن تكون الكبرى موجبة، وحينئذ لا يعلم أن الحكم الثابت على الأوسط في الكبرى هل سيثبت للأصغر خارج الأوسط، يعني بعد طرح الأوسط أم لا. فإذا لم يعلم إذن لا يمكن أن يكون القياس منتجا. واضح هذا؟ لا يعلم شنو يعني؟ يعني يحتمل أن يكون ثابتا ويحتمل أن لا يكون ثابتا، خلاف ما نفرض نتيجة، النتيجة بها جزل، إما بالثبوت وإما بعدم الثبوت، صح لو لا؟ إما موجبة وإما سالبة. أما في بعض الموارد موجبة في بعض الموارد سالبة، ما يصير هذا. واضح؟ الآن تسأل السؤال الثاني وهو لماذا تشترط كلية الكبرى؟ واضح؟ لماذا تشترط كلية الكبرى؟ يقول جوابه هو أنه إذا كانت الكبرى جزئية، إذا كانت الكبرى شنو؟ جزئية، معنى أن الحكم فيها على البعض، صح؟ طيب هذا الحكم الذي فيه هو على البعض، بحكم على الأوسط، جزئي، جزئية، يعني معناه على بعض الأوسط، صح لو لا؟ إذا الحكم في الكبرى إذا كانت جزئية إنما يكون على البعض، فلا يعلم أن هذا الحكم الثابت للبعض في الكبرى هل سيثبت للأصغر أيضا أم لا؟ واضح هذا؟ أيضا إذا تطرق الاحتمال ممكن أن يثبت ممكن أن لا يثبت، حينئذ شو نقول؟ نقول حينئذ نقول بأنه ما يمكن أن ينتج نتيجة جازمة. واضح هذا؟ نقرأ هذا المقدار من الأشكال الأربعة، يعني ندخل فيها في الشكل الأول وشرطيه. الأشكال الأربعة، قلنا إن القياس الاقتراني لابد له من ثلاثة حدود، صح؟ أوسط وأصغر وأكبر، من صحيح؟ ونضيف عليه هنا فنقول، ما هي شاخذ نحن؟ أوسط وأصغر وأكبر؟ إن وضع الأوسط وضعية، يعني وضعية الأوسط مع طرفيه في المقدمتين يختلف. شنو طرفيه؟ طرفي الأوسط الأصغر والأكبر، هذا الطرفان. يقول هاي الوضعية تختلف. قال ففي الحمل، شنو في الحمل؟ يعني في القياس الحملي، قياس حملي وقياس استثنائي. قياس الحملي قد يكون موضوعا فيهما أو محمولا فيهما، أو موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، أو بالعكس. فهذه أربع صور، صح؟ هذا الأوسط، وكل واحد من هذه الصور تسمى شكلا. وكذا في الشرطي يكون تارة يكون للمقدمتين تاليا في المقدمتين، ومرة مقدما في المقدمتين، ومرة تاليا في الأولى مقدما في الثانية، وتارة بالعكس. هم يصير أربعة أشكال. فالشكل في اصطلاحهم على هذا، شنو الشكل المراد بالشكل العدل اللي جمع أشكال أربعة؟ قال القياس الاقتراني باعتبار كيفية وضع الأوسط من الطرفين، يعني الأصغر والأكبر. واضح هذا؟
نعم.
ولنتكلم على كل واحد من الأشكال الأربعة في الحملي ثم نتبعه بالاقتراني الشرطي. بس احنا كلامنا وين؟ في الاقتراني الحملي. واضح؟ الشكل الأول، الشكل الأول وهو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، فيحافظ كل من الأصغر والأكبر على حاله وكيفيته ووضعه في النتيجة. واضح هذا؟ لأن كون الأوسط محمول في الصغرى معناه شنو؟ معناه أن الأصغر شنو؟ موضوع، وكون الأوسط موضوع في الكبرى معناه أن الأكبر شنو؟ محمول. إذن الأصغر يكون موضوعا في النتيجة وموضوعا في الصغرى، والأكبر يكون محمولا في النتيجة ومحمولا في الكبرى. واضح هذا؟ ثم يحتاج إلى أكثر من إسقاط الحد الأوسط. قال أن يكون وضع الحدين في المقدمتين مع الأوساط بين وضع إحداهما مع الآخر في النتيجة. عندك بين كلمة بين لو نفس
لا وين بالله
بعين مو بين. أنا عندي كلمة بين بدي أقول شنو بين، أنت بتبين أنها بعين، عين يعني نفس، بدي أقول زين بعين وضع إحداهما. يعني شنو الأصغر الذي كان موضوعا في الصغرى شو يصير بالكبرى؟
المحمول.
لا الأصغر الذي كان عفوا بالنتيجة، الأصغر الذي كان موضوعا في الصغرى شو يكون في النتيجة؟ موضوع أيضا. الأكبر الذي كان محمولا في الكبرى شو يكون بالنتيجة؟
محمول
أيضا. فعين وضعه في المقدمات عين وضع في النتيجة. لاحظين؟ فكما يكون الأصغر موضوعا في النتيجة يكون موضوعا في الصغرى، وكما يكون الأكبر محمولا في النتيجة يكون محمولا في الكبرى. واضح؟ ولهذا التفسير فائدة نريد أن نتوصل إليها، فإنه لأجل أن الأصغر وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغرى، وأن الأكبر وضعه في النتيجة عين وضعه في الكبرى، كان هذا الشكل على مقتضى الطابع. شو مقتضى الطابع؟ ثم يحتاج مؤونة، لا تبديل ولا تغيير ولا تغيير وضعية ولا إلى أكثر من، يحتاج أكثر من إسقاط الحد الأوسط فيلتقي الأكبر مع الأصغر. واضح؟ ولذلك حتى الطفل عمره 3 سنين هم يعرف هذا الشيء، لكن مو يعرف بمصطلحات، إنما يعرف شنو بتأليف. واضح؟ كأن تقول له مثلا، تقول له ابني مثلا هذا الحيوان مؤذي، وكل حيوان مؤذي لابد أن نبتعد عنه. إذا هذا الحيوان شو يسوي له؟ يقول لك لا لابد أن نبتعد عنه. خلاص إذا حصل نتيجة، لاحظت فيها؟ قال وبين الإنتاج، بين يعني واضح الإنتاج بنفسه، لا يحتاج إلى دليل وحجة، يحتاج إلى برهان، بخلاف البواقي يعني الشكل الثاني والثالث والرابع فإنها تحتاج إلى برهان. لماذا؟ لأنها خلاف مقتضى الطبع. لو تغير الأصغر من موضوع من المحمول يسوي موضوع، لو الأكبر كون موضوع يسوي محمول، واضح؟ لو اثنين مسويين. ولذا جعلوه أول الأشكال وبه يستدل على باقيها. شافت بالرياضيات نتبرهن على نظرية تقدر تستفيد من هاي النظرية المبرهن عليها في البرهن على نظرية أخرى. إذا أنت عندك مو نظرية مبرهنة، عندك من الأول في المسألة بديهية رأسا تستدل بها على غيرها. كذا هنا باعتبار أن الشكل الأول محتاج إلى برهان ضروري، فنستطيع أن نستدل به على غيره. واضح؟ إذا أرجعنا الغير إليه وهو ضروري، حينئذ بعد كنا قد استدلنا على ذلك الغير وبرهنا على ذلك الغير. واضح؟ شروطه لهذا الشكل شرطان: إيجاب الصغرى، إذ لو كانت سالبة فلا يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى أن يلاقي الأصغر في خارج الأوسط أم لا. لاحظتوا يا؟ فيحتمل الأمران فلا ينتج الإيجاب ولا السلب كما في المثال. واضح؟ يقول إحنا ليش نشترط إيجاب الصغرى؟ إحنا ما عندنا إلا إيجاب وسلب، وده نشترط الإيجاب معناه ده نفر من السلب، ده نهرب من السلب. ليش؟ ليش تفر من السلب؟ يقول لي أن الصغرى لو كانت سالبة شو تكون الكبرى؟ قطعا شنو؟ موجبة، لا انتاج من سالبة. إذا كانت الكبرى موجبة يعني معناها فيها حكم على الأوسط، زين؟ فيها حكم على الأوصاف. طيب هذا الحكم الثابت على الأوصاف هل يثبت للأصغر بعد حذف الأوصاف؟ ما ندري. إذ ربما شيء اللي هو الأوصاف ربما شيء يحمل عليه شيء ويباين شيئا آخر. مثلا شنو يعني؟ مثلا لاحظوا ياي، ألف مع باء متباينان، فنقول ليس ألف بباء، صح ولا لا؟ لكن باء مع جيم ليس متباينين، بل بينهما نسبة من النسب، واضح؟ أما تساوي مع خصوص مطلق، يعني أكو التقاء بينهما، أما خصوص الوجه يعني أكو التقاء بينهما بالجملة في التساوي أو في الجملة كما في العموم خصوص المطلق والعموم خصوص من وجه، واضح؟ إذن أكو التقاء بينهما. إذن جيم حينما التقى مع باء وباء الذي لم يلتقي مع ألف، ما حال جيم مع ألف؟ هل يلتقي معه أم لا يلتقي معه؟ ما ندري، قد يلتقي معه وقد لا يلتقي معه، مع النظابطة تقول إلا يلتقي وياه أو تقول إلا ما يلتقي وياه حتى نقول له النتيجة حينئذ كذا أو كذا، ما عندي قول جازم، ما يحتمل. تفتت؟ فيلتقي كما في مثلا إذا قلت ليس، هذا المثال الذي ذكر المصنف، نقول إحنا فلا ينتج الإيجاب، يعني عدم الالتقاء. مثلا لاحظوا هذا المثال، لا شيء من الحجر بنبات، هاي الصورة اللي تريدها أنت ثالثة، وكل نبات نام، هاي الكبرى لابد أن تكون موجبة حين أنت، بغض النظر عن الكم، ما لنا علاقة بالكم، واضح هذا؟ جزئي كلي مو مشكلة. زين أنا إذا أطرح النبات شو راح يصير؟ لا شيء من الحجر بنام، واضح هذا؟
صحيح.
لا شيء لحظة واحدة، لا شيء من الحجر بنام، تقول انت هاي صحيحة، واضح هذا؟ يعني شنو معنى؟ معنى انه الايجاب تخلف، اذ لا تقول كل حجر نام لان تكذب، اذا ها هنا كذب الايجاب، واضح؟
نعم.
انت اذا برهنت، اذا خرج عندك كذب الايجاب وكذب السلب، شاش تطلع النتيجة حينئذ؟ هم عنا النتيجة لو موجبة لو سالبة، إذا بالإيجاب تكذب بالسلب تكذب، شو تخليها حينئذ؟ حينئذ تقول بأن الإنتاج عقيم، واضح هذا؟ فإذا تقول أنت كل حجر نامل، هاي شنو؟ هاي جعلها موجبة كاذبة، تقول أنا أجعلها سالبة، خومي خالص، هلا أجعل هاي سالبة، التثريب شنو معنى تجعل هاي سالبة؟ يعني معناه تقول ان النتيجة حينئذ تكون دائما سالبة، غير هيك لازم تقول؟
نعم.
صح؟ تقول انا اشو انا خرج عندي لا شيء من الحجر بنام، صحيح هذا. شنو الصحيح؟ السلب. اذا لابد ان تكون النتيجة سالبة دائما. اذا جعلنا النتيجة سالبة دائما راح تكذب في مورد اخر. وهو ما لو ابدلنا، شفت وياي؟ ما لو ابدلنا مكان الصغرى لا شيء من الانسان بنبات، قولنا لا شيء من الانسان بنام، عفوا ابدلنا مكان الصغرى اللي هي لا شيء من الحجر بنبات، قلنا لا شيء من الانسان بنبات، مو صحيح؟
نعم.
صادقه لا شيء من الانسان بنبات وكل نبات نام، المفروض شيء يصير؟ انت تقول السلب هو الذي يصدق، لازم انا اخرج سلب، انتج سلب. شنو السلب اللي انا راح انتجه؟ لا شيء من الانسان بنام، شو هكذا؟ تفتت وياي شلون صار التحليل؟ احنا اعطينا قياس، قلنا لك لا شيء من الحجر بنبات وكل نبات نام، لاحظوا ياك، قلت هذا ينتج لا شيء من الحجر بنام، قلنا معنى هذا انتاج صحيح، نعم نتيجه صادقه، خوم يخاف لا شيء من الحجر بنام نتيجه صادقه، اذا المفروض تكون النتيجه سالبه دائما، مو صح؟
نعم.
مش احنا اخذنا القياس إذا أنتج نتيجة سالبة المفروض سالبة دائما، إذا أنتج نتيجة موجبة المفروض موجبة دائما، ما يصير في بعض الموارد سالبة وبعض الموارد موجبة، ما يجوز هذا، مو صحيح؟ مو صح هذا؟ زين حينئذ لاحظوا ياك، حينئذ إذا جعلت النتيجة سالبة دائما لازم تصدق دائما سالبا، مع أننا لو جعلنا الصخرة هكذا لا شيء من الإنسان بنبات والكبرى وكل نبات نام شو يصير على كلامك المفروض لا شيء لأنه سالبة دائما يصير لا شيء من الإنسان بنام وهي كاذبة إذن يكذب في الإيجاب ويكذب في السلب ففي مثال لا شيء من الحجر بنبات وكل نبات نام يكذب الإيجاب لأنه يصدق السلب مو صح وفي مثال لا شيء من الإنسان بنبات وكل نبات نام يكذب السلب ويصدق الإيجاب فإذا معناه في بعض الموارد النتيجة تكون حتى تكون صادقة لابد أن تكون سالبة وفي بعض الموارد الأخرى حتى تكون نتيجة صادقة لابد أن تكون موجبة إذا ما عندي ضابطة لأن الضابطة عبارة عن كون النتيجة سالبة دائما كلية أو جزئية أو موجبة دائما كلية أو جزئية واضح هذا؟ زين هذا بالنسبة إلى الشرط الأول قال فإنه لا ينتج السلب لا شيء من الإنسان بناب لأنها كاذبة أما إذا كانت الصغرى هذا عرفت هذا شنو لا ينتج إيجاب لا ينتج السلب
نعم.
معناه يريد يقول لك أنه الموارد بعضها حتى تكون النتيجة صادقة لابد أن تكون المورد موجب وفي بعض الآخر لابد أن يكون المورد سالب فإذا إحنا النتيجة لم تصدق موجبة دائما ولم تصدق سالبة دائما بعد هذا حينئذ نحكم على الإنتاج بأنه عقيم واضح؟ قال فإنه لا ينتج السلب لا شيء من الإنسان بلا من أما إذا كانت الصغرى موجبة هنا تفتت وياي إحنا مو قلنا إذا لم تكن الصغرى موجبة فلا بد أن تكون سالبة حينئذ تكون الكبرى موجبة الآن إحنا أثبت سلب الصغرى فشله أثبت سلب الصغرى شنو فشله وعقمه بعد ما ينتج إذا حينئذ نضطر إلى جعل الصغرى شنو موجبة حتى ينتج بغض النظر عن كون الكبرى سالبة أو موجبة واضح هذا لأنها إن كانت موجبة فما يحمل على الأوسط في الكبرى سيحمل على الأصغر واضح هذا في النتيجة وإن كانت الكبرى سالبة فما يسلب عن الأوسط سيسلب عن الأصغر لاحظت تفهمت السؤال فإذا النتيجة حينئذ إيش راح تكون إذا موجبة وسالبة يتبع الأخر شو يصير سالب فالنتيجة راح تكون حينئذ سالبة فما يسلب عن الأوسط في الكبرى سيسلب عن الأصغر في النتيجة واضح هذا معناتها مثل احنا من قلنا فما يحمل على الأكبر على الأوسط في الكبرى سيحمل على الأصغر في النتيجة هذا بعد ما يصير إلا إذا كانت الكبرى موجبة لأن إذا كانت كبرى موجبة والصغرى موجبة ستكون النتيجة موجبة يجي بها هذا الكلام اللي احنا نقول أنه ما يحمل على الأكبر ما يحمل على الأوسط في الكبرى سيحمل على الأصغر في النتيجة فيما إذا كانت الكبرى موجبة وما يسلب عن الأوسط في الكبرى سيسلب عن الأصغر في النتيجة فيما إذا كانت الكبرى سالبة واضح؟ ثانيا كلية الكبرى لأنه لو كانت جزئية لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر يعني في الكبرى غير ما حكم به على الأصغر واضح هذا؟ أنت إذا جعلت الكبرى جزئية واضح هذا؟ إذا جعلت الكبرى شنو؟ جزئية واضح هذا؟ جعلها جزئية إذا كانت موجبة لاحظوا إذا كانت موجبة مو الكبرى إما موجبة أو سالبة صح لو لا صغرى لابد أن تكون موجبة الكبرى إما موجبة أو سالبة إن كانت موجبة فالبعض الذي حكم عليه في الكبرى حينما حملنا الأكبر على الأوسط لا يعلم هل سيحمل على الأصغر أم لا يحمل عليه تفتت فيها؟ هو نفس البعض لو غير بعض ما ندري وإذا كانت الكبرى سالبة فالبعض الذي سلب عنه الأكبر في الكبرى هل سيسلب بنفسه في النتيجة أو لا ما ندري فإذا كانت جزئية شو حتكون حينئذ ستتخلى في بعض الموارد يكون نفسه، وفي بعض الموارد الأخرى لا يكون نفسه. واضح هذا؟ قال فلا يتعدى الحكم من الأكبر إلى الأصغر بتوسط الأوساط إذا كان الكبرى جزئية. واضح؟ وفي الحقيقة أن هذا الشرط راجع إلى القاعدة الأولى، لأن الأوسط في الواقع على هذا الفرض غير متكرر. واضح هذا؟ نعم، هو في بعض الموارد ممكن أن يكون متكرر، لكن في بعض الموارد الأخرى ما يكون متكرر. إذا أنت عندك مئة عندك مثلا بعض الموارد، هاي الموارد البعض في بعضها يتكرر الأوسط وفي بعضها لا يتكرر الأوسط، تقدر تعطي نتيجة جزئية اللي تقول ها. يعني مثلا إذا أنت الموارد عندك 100 مورد، الكبرى بو تريد تفترضها جزئية تأخذ 20 مورد، هاي 20 مورد غير المفروض ينحكم بحكم واحد، مو صحيح؟ لابد أنه كلها متكرر بها حد الأوسط، لكن نجد أن في بعضها لا يتكرر حد الأوسط، تقدر حينئذ تحكم بحكم جزئي؟ لا، الحكم بحكم جزئي لابد أن الأفراد الواقعة تحت هاي الجزئية كلها تشترك في حكم واحد، مو صح؟ الأفراد الواقعة تحت الجزئية، فالجزئية خلينا نقول 20 فرد، هاي ال 20 فرد كلها تشترك بنفس الحكم. واضح هذا؟ من أقول بعض الإنسان حيوان، هذا البعض اللي هو ما أخذ من الإنسان، خلينا نفترض أن الإنسان 100 فرد، أخذت منه بعض 20 فرد، زين، ثم قلت بعض الإنسان حيوان، لازم هذا البعض اللي الأفراد اللي داخلة تحت هذا البعض من الإنسان اللي أنا أخذته كلها لازم تكون حيوان، صح لو لا؟ فهمت كلامي؟ فهنا أيضا نقول بأنه إذا إحنا مشترطين تكرر حد الأوسط لازم أن يتكرر حتى في الجزئية، في كل أفراد الجزئية واضح يتكرر، مو صحيح؟ إذا لم يتكرر أنا أن النتيجة لن تكون حينئذ صحيحة. واضح هذا؟ الآن راح أعطيك آني مثال على أنه فعلا يتكرر حد الأوسط، لكن راح أجيب لك مثال ما راح يتكرر به حد الأوسط. فمثال ما يتكرر به حد الأوسط، زين، كما لو قلنا كل ماء سائل وبعض السائل بارد بطبعه، كل ماء سائل وبعض السائل بارد بطبعه، شنتج بعض الماء بارد بطبعه، النتيجة صحيحة مع السكوت عن بعض الآخر، وصحيح كل ماء بارد بطبعه، لكن نختار بعض، احنا نحكم على بعض فقط، بعض السائل بعض الماء بارد بطبعه، نتيجة شنو؟ صادقة، تكرر حد الأوسط. راح أجيب لك مثال آخر لا يتكرر به حد الأوسط، كل ماء سائل وبعض السائل يلتهب بالنار، مو صح بعض السوائل تلتهب بالنار؟ ايش راح ينتج حينئذ؟ بعض الماء يلتهب بالنار، يصير هذا؟ طب شنو ماي لو بنزين؟ لاحظوا هاي؟ اذا النتيجة كاذبة هاي، واضح؟ ليش؟ لأن السائل في الأوسط، السائل في الكبرى غير السائل بمن؟ في الصغرى، واضح هذا؟ تفهمت فيها؟ فلا بد أن تكون الكبرى كلية حتى يتمرر الحكم إلى الأصغار في النتيجة، واضح هذا؟ بغض النظر عن كونها موجبة أو شنو؟ أو سالبة، واضح هذا؟ أنت شو تقول؟ تقول هذا المثال مال بعض السائل يلتهب بالنار اللي هو أنت جعلت الكبرى أخلي سالبة، أنت مو تقول لي موجبة أو سالبة؟ أخليها سالبة، إذا التزمت بأنه الكبرى سالبة دائما والصغرى موجبة دائما وربما ينتج دائما سالبات صادقة دائما، خلي نشوف الآن. إذا قلت أنت كل ماء سائل وليس بعض السائل يلتهب بالنار، إيش راح يصير؟ ليس بعض الماء يلتهب بالنار، نتيجة صادقة، صح لو لا؟ مو صحيح؟ مع سكوت على بعض الآخر، لكن هذا إذا صدقنا ما راح يصدق في الفرض الأول اللي إحنا ذكرناه اللي هو كل ماء سائل وبعض السائل بارد بطبعه. إحنا نقول وليس بعض السائل بارد بطبعه، مطريدة سالبة الكبرى، ليس بعض السائل بارد بطبعه، صحيح؟ زين، بعض السوائل يعني بطبعها ليست باردة، ايش راح يصير؟ ليس بعض الماء بارد بطبعه، كاذبة، لأن كل ماء بارد بطبعه، صح لو لا؟ فهي تكذب إما هنا وإما هنا. فإذا لا يتكرر حد الأوسط في الجملة، وإذا لم يتكرر بعد ما أقدر أقول النتيجة صادقة دائما، واضح؟ فلذا اشترط كلية كبرى حتى أتخلص من هذا المحذور. فإنه لا ينتج بعض الماء التهب بالنار، لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء خصوص الحصة منه التي تلتقي مع الماء، واضح؟ أنت هنا كل ماء سائل، هاي السائل اللي حكمت بها على الماء هي خصوص الماء من السائل، اللي كأنك قلت كل ماء ماء لكن عبرت عن الماء الثاني بالسائل، تفتت؟ خب ما تريد أنت من السائل مطلق السائل ولو كان بنزين، ما يصير كل ماء بنزين كل ماء نفط ما يصير. فإذا أنت من تقول كل ماء سائل تريد من السائل العام خصوص الحصة التي تلتقي مع الماء حتى يصير كل ماء سائل، صح لو لا؟ أما إذا ترايد من السائل اللي في قولك كل ماء سائل رايد النفط ما يصير، تكذب، واضح؟ إذا لابد أن تريد من قولك في قولك كل ماء سائل لابد أن تريد من السائل الحصة التي تلتقي مع الماء اللي هي في نفس الوقت ماء يعني، وهي غير الحصة من السائل التي يلتهب بالنار إذا لم يتكرر حد الأوسط بمعنى، واضح هذا؟ ليش؟ معنى السائل هنا غير معنى السائل هنا، فلم يتكرر الأوسط في المعنى وإن تكرر لفظا. هذه شروطه من ناحية الكم والكيف. إذا يشترط من ناحية الكيف إيجاب الصغرى، ومن ناحية الكم كلية الكبرى، واضح هذا؟ من ناحية الجهة إحنا أخذنا على أنفسنا أننا لا نتطرق إلى الجهة، نعم قالوا بأنه يشترط فعلية الصغرى، واضح هذا؟ فعلية الصغرى، أما إذا كانت الصغرى ممكنة، واضح هذا؟ قد ما تنتج، واضح كلامي هذا؟ نقول لكن إحنا هاي الجهات نبتعد عنها لأنها بحوثها تصير مطولة، ونحن نعرض عما أعرض عنه المصنف. ضروبه يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين.